يوصل لها وهي أم قلبي الرحيم والتراب اللي تسحقه يصير جن.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. بدأت قوة حرس الثورة الإسلامية صباح اليوم مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجو والفضاء والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب البلاد. من جهته حضر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد الأعداء من أي مغامرة ضد المنشآت النووية وقال سنضرب قواعد العدو فورا. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا خلال الأشهر التي مضت على مفاوضات فيينا، وردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال سعيد خطيب زادة إنه كانت هناك رسائل مكتوبة وغير مكتوبة عبر نائب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا وتم تقديم الإجابات على الفور. أعلن نائب رئيس السلطة القضائية رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران ستستضيف غدا الثلاثاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبادي إن هذه الجولة ستستغرق يومين بحضور مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، وستناقش آخر نتائج التحقيق في ملف جريمة الاغتيال هذه بما في ذلك دور المتهمين الأمريكيين في مختلف المستويات. تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال قرية السيل الحارثية غرب مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفاد شهود عيان أن المقاومين أطلقوا الرصاص وألقوا العبوات المتفجرة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية. توعدت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الكيان الصهيوني بالرد على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات في سجون الاحتلال. وقالت الهيئة في بيان إن السجانين الإسرائيليين سوف لن يفلتوا من العقاب الذي سيكون قاسياً. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استهداف أوكار تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية شرقية البلاد. وجاء في بيان صحفي أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات F-16 العراقية ضربة جوية ضد تنظيم داعش وفقا لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية. شهد السودان تظاهرات تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين. وقد اجتاز المتظاهرون الحواجز الأمنية على المداخل المؤدية لوسط الخرطوم ووصلوا إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، فيما عززت الشرطة وجودها حول القصر وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. أكد مجلس النواب الليبي أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها. وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح إفحيمة إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية هما من حدد موعد الانتخابات. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، وسنكون مع صوت رائد المنبر الحسيني المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في محاضرته التي تحمل عنوان قصة مريم العذراء سلام الله عليها والدروس المستوحاة منها. نترككم والمحاضرة الإسلامية وصوت المرحوم الشيخ أحمد الوائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينه. القصص الموجود بالقرآن الكريم من أول أهدافه أن يطرح عظات وعبر في تاريخ الهيئة الاجتماعية. يعني القرآن الكريم ما عنده حرص على أن يذكر بعض الأحداث التاريخية لمجرد أن يعلم الناس مضمونها، مثلا أنه صارت هيك حادثة، لا، أكو بيها عظة وعبرة. أولا كل قصة يستعرضها القرآن لازم أكو بيها تربية، بيها تجربة يستفيد منها المجتمع يلا يطرحها، وإلا مو كل قصة يمر بيها القرآن الكريم يريد لمجرد مثلا الجانب التاريخي ذكره، لا، لا قطعا، لوجود عظات وعبر. وسيمر علينا خلال البحث ان شاء الله هذا المعنى. القصة تتناول حالة من الحالات اللي تمر بيها نصف الأمة. طبعا احنا نعرف ان من أهم رغبات المرأة أن تكون أم، ما في شك أن مسألة الأمومة تستأثر باهتمام المرأة. يعني المرأة أصلا ما ترى لها وجود إذا ما تقوم بها الدور، دور الأمومة، إذا ما ترزق بأطفال. هذا الجانب بطبيعة الحال إلى مضاعفات، من جملة مضاعفات ساعة الولادة. ساعة الولادة هاي من الساعات اللي تمر على المرأة وهي ساعة صعبة جدا. يعني ساعة في واقع الأمر لو ما أصبع السماء في تخفيف الألم عن المرأة، وإلا هي ساعة غاية بالشدة. زين، الآية اجت تستعرض هاللحظات اللي مرت على مريم عليها السلام، وبالضمن ذكرت لنا القصة، وسنشوف شنو موضع العظة والعبرة في خلال هذه القصة. طيب، اولا النخلة، وهزي اليك بجذع النخلة. النخلة شجرة التمر التي تسمى العجوة. طيب، ورد بالروايات اكرموا عماتكم النخل. ليش عبر هالتعبير؟ لما يمرون المفسرين بهالرواية يقولون عندما أمر الله عز وجل بأن نكرم عماتنا الناخل لأسباب. السبب الأول أنه عبر عنها بأنها عمتنا، أنها هابطة مع آدم من الجنة، يعني نستفيد من الرواية أنها من ثمار الجنة، نستفيد من الرواية نعم أنها من شجر الجنة. لما تكون من شجر الجنة تحمل خصائص، شنو هالخصائص؟ طبعا الباري عز وجل ما يعطي لواحد شيء، ما ينعم على واحد بنعمة إلا يكون هالنعمة لائمة، أكو بيها مواءمة بينه وبينه. خلينا نشوف شنو المواءمة بيننا وبين النخلة. يعني لا ننسى إحنا لما ندرس مجتمعنا، مجتمعنا وخصوص مجتمع الجزيرة العربية، مجتمع الجزيرة العربية يريد واحد يعطيه، نعم، وهو ما يريد يعطي، هو يريد يأخذ ولا يعطي. يعني أنت اشبعني اكسني اقضي حوائجي وانا شابع خمول غالبا. يعني على الاكثر هاي ظاهرة الكسل، ظاهرة الكسل اللي احيانا قد نلبسها ثوب اجتماعي. شلون نلبسها ثوب اجتماعي؟ انا ما اشتغل، هاي الشغلة ما تناسبني، نعم، انا اذا الله يندني مثل ما يندني بالموت يندني بالرزق، انا ايش دعوة الهط على الدنيا؟ الدنيا ما تستاهل، يكفيك منها رغيف. يقوم يطيها ثياب من هالنوع، يطيها تبريرات، نعم، من هالنوع. هو في واقع الامر يريد ان يأخذ ولا يعطي، والنخلة بيها هالصفة، النخلة تعطي ولا تأخذ، ما نتعب عليها بشيء ابدا، ما تكلفنا بشيء، تعطينا وما بيها اي ثكب. وبعدين اي عطاء يعني عطاء لا حدود له، جدعها بعطاء، شعفها بعطاء، قوصها بعطاء، ثمرها بعطاء، تنبه لي، كل شيء فيها عطاء، وبنفس الوقت ما تكلف، بنفس الوقت نعم ما بيها تكليف، جميلة بالشكل، في نفس الوقت هي تعتبر غذاء كامل، إلى جانب كونها غذاء كامل هي رصيد. يعني البلدة اللي بيها نخلة ما مرت بمجاعة. ارجع الى تاريخ الشعوب، الشعوب اللي عدها نخل ما مرت بادوار مجاعة، اللي مرت بادوار مجاعة الشعوب اللي ما عدها نخلة، نبه لي. اذا هي بيها خواص من ثمار الجنة النخلة. هاي اولا انها هبطت مع ادم فعبرت عنها الرواية بانها عماتنا، هاي ناحية. الناحية الثانية اكو بيها شبه للانسان، الانسان اذا ذهب رأسه يموت، والنخلة اذا ذهب رأسها تموت، نعم، اكو جهات شبه بينها وبين الانسان، عبر عنها الحديث النبوي الشريف بانها عماتكم النخل وامر باكرامها. مو هذا اللي يعنيني من بعد هالمقدمة البسيطة توطئة للموضوع، خلينا نعود الى مضامين الآية. اول مضمون قوله تبارك وتعالى: وهزي اليك بجذع النخلة. يقولون ان مريم عليها السلام قبل الحمل والولادة شنو كان ديدنها؟ كان ديدنها العبادة، منقطعة الى العبادة، يعني اوقاتها في الليل والنهار كلها موقوفة على عبادة الله عز وجل. فكانت تلازم دائما المعبد، تلازم المعبد للذكر، للصلاة، للقيام بالاعمال العبادية، هذا ديدنها. لذلك الله عز وجل قال: انت كنت مشغولة بي، انا لازم اوفر لك الرزق. مو شو تقول الآية؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. زين، فكان رزقها مكفول بحكم كونها مكرشة كل أوقاتها للانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. وللكون وين؟ الكون في المعبد، دائما هي في المعبد، لان اساسا امها نذرتها لتبقى في المعبد. يعني امها حنة عندما طلبت من الله عز وجل ان تحمل طلبت ولد، لكن الله رزقها مريم، قالت ربي اني وضعتها انثى. زين، ليش يعني قالت ربي اني وضعتها انثى؟ يعني بدا عليها رنت اسف بتعبير اخر، لان كانت ناذر الوليد يخدم بالمعبد، وكانت تتصور ان ذكر، والذكر ما تمر عليه الادوار اللي تمر على المرأة. المرأة يمر عليها دور حيض، دور نفاس، تنقطع فيه عن العبادة، ما تقدر تخدم في نفس المعبد، فيتأسفت من هالناحية. زين، فكانت مريم في ايام طهرها وهي طاهرة دائما، لان عبر عنها بالعذراء وبالبتول، لان ما كانت ترى دما على كثير من الروايات. زين، فكانت نظيفة، كانت في المعبد. الله عز وجل يتكفل برزقها، لكن لما حملت بمريم هذا الحب والانقطاع والانغماس بالمحراب، فتقسم كبير منا تحول المن الى عيسى، قامت تعنى بعيسى عليه السلام، برعايته، بوده، يعني انصرف قسم كبير من حبها، قسم كبير من عنايتها، انصرفت المن الى عيسى. فقالها الله عز وجل الان انا رجت الى الوضع العادي. الوضع العادي شنو هو؟ الى الكشف الطبيعي، يعني انت مثل ما تكشف الناس قوتها، حصل قوتك بالوسائل الطبيعية، باي وسيلة من الوسائل الطبيعية هذا. ولذلك قالها هزي، يعني كان ممكن بدون ان يكلفها بان تهز النخلة او ان تجتني الرطب او ان تسعى لذلك، ان يهيئ لها غذاها كما يهيئ لها غذاها سابقا، كلفها بالسعي. هاي ناحية. الناحية الثانية، اراد القرآن الكريم ان يصحح عندنا مفهوم. المفهوم شنو؟ هذا المفهوم السائد عند الناس، المفهوم السائد عند الناس ان اللي يندلنا بالموت يندلنا بالرزق. هاي موجودة الحكاية عندهم عند بعض. الواقع هذا تفكير خطأ. ليش خطأ؟ الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها. صحيح يندلنا بالموت، اولا هو مو احنا، هو يندلنا بالموت، احنا اجسادنا خلص تستنفذ، يعني فرصتنا بالحياة تخلص فنموت. ارجوك اذا منموت يعني شنو؟ فدقعد بالله فكر شوية، فكر بحل من الحلول. الان لو قدر للبشر على سطح هذه الكرة ان لا يموت لمدة جيلين، تقدر تلقى لك شبر من الارض فارغ؟ ابدا، يمكن كل 100 يتصارعون على شبر من الارض. اي نعم، يعني المسألة من وجهة نظرنا شيء ومن وجهة نظر السماء شيء اخر. ثم الغلطة الثانية اللي يتصور ان من يموت انتهى، لا الموت انت كل ما عندك انك تستلم وثيقة بتسليم الجسد الى التراب، هذا التراب اللي اعطاك جسد يسترد جسده، اما الروح ما اخذ طريقها لمكان اخر لان تعيش في مكان اخر. هذا اللي عليه مأثوراتنا الاسلامية واللي عليه الادلة العلمية، ان المسألة مو مسألة الموت ما يعدمنا، انما يفرق بين ارواحنا واجسامنا مؤثر. زين، اذا لابد من تصحيح هذا المفهوم في اذهان الناس، ان الذي يعرفني بالموت يعرفني بالرزق. الآية الكريمة تقول لا، انت اذا ما تسعى وما تجتهد ما ترزق، من الضروري انك تحصل رزقك بالسبب الطبيعي، لان اذا ما نستعمل الاسباب الطبيعية تتحول الارض الى مجموعة من الناس الذين لا عمل لهم وينتظرون من السماء ان تهيئ لهم ويحتاجون اليه، وهذا طبعا تفكير غلط. الله عز وجل استعمرنا بالارض، يعني امرنا بعمارة الارض، عمارتها بيها جوانب مادية بيها جوانب معنوية، احنا مسؤولين ان نملأ كل ابعاد الفراغ حتى هذه الأرض اللي نحن عليها نعمرها. طيب هذا المفهوم كون يصحح. ولذلك القرآن الكريم يقول هو هزي، يعني المسألة مو مسألة أنت قاعدة تنتظرين أن يجي الرزق، لا اعملي. كأن القرآن الكريم جل همه منصب هنا على تصحيح هذه الفكرة الخاطئة في أنظار الناس. أكو نقطة ثانية، هاي من اللي أثارها النقطة؟ أثارها بعض المتزهدة. بعض المتزهدة إيش قالوا؟ قالوا أن العمل ينافي التوكل، أن الإنسان لما يريد يعمل معناه مو متوكل على الله، لأنه إذا يعمل ينتظر ثمار عمله، يعني معناه ما عنده توكل. هذا لو عنده توكل يترك العمل، حتى التوكل هو كافي هيئ لمطالبه. هذا غلط، هذا غلطة كبيرة جدا، لأن الزهد لا ينافي، يعني بتعبير آخر أن العمل ما ينافي الزهد، بالعكس، أن الإنسان يأكل من حلال ويضع ما يحصل عليه بحلال، هذا هو عين الزهد. هذا الزهد، الزهد أن تأكل الحلال، نعم، مو الزهد أن تتحول إلى كل على الناس أبدا. هذا في اليوم الرسول صلى الله عليه وآله قاعد وإجوا اثنين شايلين واحد، شايليه هو بدرجة من الضعف لا يقوى على الحركة، سألهم قال لهم هذا منه؟ قالوا له هذا أخونا. قال لهم شبيه؟ قالوا له يا رسول الله هذا دأب كل من الصبح إلى الليل صلاة وصيام إلى أن وصل إلى درجة بعد لا يقوى على الحركة، هذا مشغول بعبادة، وإحنا الآن جبناه من المسجد راح نرجعه إلى البيت لأن وصل إلى حالة متردية. قال لهم النبي أنتم أعبد منه، أنتم هواية أعبد من عنده. الواحد من عندكم اللي يطلع يأخذ مشحاته أو يأخذ فاشة ويروح إلى العمل، أنتم هواية أعبد من هذا، لأن المفروض العبادة زين بعد إحراز الرزق. الإنسان النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. أرجوك أنا لما أتوجه إلى المحراب وأنا أعرف أن بيتي ما بي رغيف خبز، أصلا ما أعرف أقرأ ولا أعرف، نعم، أتناول جزء من مراسيم الصلاة، بالعكس، يعني إذا النفس إذا اطمأنت إلى إحراز قوتها أقبلت على العبادة. ترى هو هذا معنى الحديث النبوي الشريف، لولا الخبز لما عبد الله، يعني الإنسان إذا أحرز أن عنده خبز، عنده رغيف خبز، يقدر يقبل على العبادة بعبادة واعية بشكل واعي. أما إذا هذا ذهنه مملوء شعور بالفراغ، ذهنه مشغول ما يدري كيف يرجع إلى البيت، كيف يشبع أطفاله، بلا كلام أن في مشيش الحاجة إلى العمل قبل أن يقدم على العبادة. فالنبي يقولهم أنتم أعبد من أخيكم. هذا أول الأهداف التي أرادت الآية الكريمة أن تركزها عن طريق قصة مريم، وهجي إليك بجذع النخلة. مو هذا المعنى اللي يأخذ أحد الشعراء، يقول توكل على الرحمن في الأمر كله ولا تركنا في العجز يوما إلى عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنت ولكن كل شيء له سبب. فإذا الآية بها عبرة واضحة، بها عبرة واضحة تريد أن تصحح بعض المفاهيم اللي موجودة في أذهاننا، والتي مفادها أن الإنسان يأتيه رزقه عفوا. لا لا، الأمور مربوطة بأسبابها الطبيعية. وهجي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شوية قبل أن أدخل في هذا المقطع أكو مقدمة لابد منها. الحقيقة عندما نزل القرآن الكريم المسلمين كانت وجوههم وين متجهة؟ متجهة للقرآن، يعني الواحد من عدهم بالنسبة إلى القرآن ينتظر أن يأخذ جميع حاجاته من مضمون القرآن. زين؟ يعني يريد طعام ولباس وحياة كريمة ونظام مطمئن، كل منين يستخرج يطلعها من آيات القرآن، يطلع تشريعها من القرآن، من هذا العطاء، عطاء القرآن. ولذلك بتلك الفترة اللي كانوا المسلمين موجهين وجوههم إلى القرآن، نبغى وعدنا جماعة أغنوا الدنيا بالنظريات العلمية. يعني مثلا النظرية الجاذبية، أفرض قبل أن يقول بها نيوتن الرازي قال بها وبرهن عليها، برهن بأن بالأرض قوة قاهرة تجذب الأجسام إليها. قبل أن يتنبه لها نيوتن تنبه لها علماء الإفلاح. يعني مثلا نظرية النشوء والارتقاء، نلاحظ أن فلاسفة المسلمين تنبهوا إليهم، ومنهم ملا صدرة. زين؟ نظرية النشوء والارتقاء على ما أذكر أحد العلماء الأمريكان وهو دروبير يقول إحنا هاي الآن تدريسنا إلى نظرية النشوء والارتقاء سبقونا إلى المسلمون العرب، كانوا يدرسوا عندهم في مساجدهم يدرسون هاي النظرية، وكانوا أبعد مدى وأوسع انتشار في تطبيقها. زين؟ طبقوها يقول قبلنا، قبل ما احنا نطبقها. يعني مثلا في ذاك الوقت تلقى الحسن بن هيثم ابن الهيثم يجيب نظريته مال البصريات، يقول ان الضوء والصوت اجسام مو كيفيات، ويبرهن عليها نظرية طبعا دقيقة ومطولة. زين؟ تلقى مثلا في ذاك الدور اللي كانوا المسلمين متوجهين به او موجهين وجوههم الى القرآن، تلقى نظرية هشام ابن الحكم، نعم عنده نظريات علمية رائدة، جابر ابن حيان عنده نظريات كيميائية رائدة، تقعد حتى العهود اللي تقريبا من بعدها ثلاثة. يعني انا الفت نظرك مثلا على سبيل المثال لما تقرأ علم اليقين للمحدث الكاشاني، نعم تقرأ به نظريات غاية بالروعة، نظرية النشوء والارتقاء نظرية يشرحها بصورة مفصلة ورائعة. ها هذول شو وقت كان هذا اللون من العطاء؟ كان هذا اللون من العطاء عندما كانوا المسلمين موجهين وجوههم للقرآن، يقولون ان مصدر معرفتنا ومصدر حضارتنا القرآن، نطلع المعلومات. ولهذا يقول عبد الله بن عباس ان بالقرآن امور يفسرها الزمن. يعني لا تستعجلون، لا تتصور ان القرآن بس كتاب حلال وحرام، لا لا، الرواية واردة عن الامام الصادق سلام الله عليه ويرويها ملا محسن الفيض، يعني المحدث الكاشاني يروي عن الامام الصادق يقول ما الحلال والحرام في جنب العلوم بالقرآن الا قليل، القرآن اكو به معلومات اخرى غير موضوع الحلال والحرام. لكن المسلمين لما كانت عندهم، كان عندهم الاتجاه اني انا بعد ان اعرف ان مصدر حضارتي ورقي بالقرآن اتوجه اطلعها استخرجها، يعني اشغل ذهني. اللي صار شنو بعد ذلك؟ اللي صار بعد ذلك ان المسلمين بدأوا يتلقون من مصادر معرفة اخرى، مصادر معرفة دنيوية، اتجهوا الى مصادر المعرفة، وتصوروا ان مصادر المعرفة ستنهض بهم. لكن مع الاسف يعني من ذاك اليوم من ذاك العهد اللي دار وجوههم عن القرآن الى الان، ما جاي نحصل لنا واحد مثل الرازي، ولا جاي نحصل لنا واحد مثل ابن الهيثم، ولا جاي نحصل لنا واحد نعم من نظراء هؤلاء على هالمستوى. ما في. شنو السر بالموضوع؟ السر بالموضوع اننا اعرضنا عن ثروتنا. يعني لا تفهم من كلامي انا اريد اقول ان الناس تبطل مثلا ما تتطلب مصادر المعرفة، لا 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 ابدا. الحكمة ضالة المؤمن، اي طريق نقدر نحصل من عنده علم او نرفع مستوانا على مستوى الاقتصاد او الاجتماع، نعم، او الاخلاق، ما في اي مانع، لان الله عز وجل ما أمرنا بأن نحجر على العقول ولا نحجر على عقولنا أيضا، لا نتلقى المعرفة من أي مصدر، لكن أقول خلي نجعل القرآن رافد من هالروافد، نعود إلى القرآن لنرى هل في القرآن ما يمكن أن يغني مجتمعنا أم لا. طبعا في القرآن ما يمكن أن يغني مجتمعنا، لكن لا ينبغي أن نبعد عنه، لأنه الآن احنا بعدنا عن القرآن، صدقني أن المتدين من عندنا الآن أكثر ما يشوي أن يقرأ لأربع خمس آيات للبركة بس، أو بعضهم يفتهم من القرآن أني أقرأ لسورة منه ثواب للموتى، هذا هو بس. وإلا القرآن بعطاء علمي، القرآن بمنهجية، القرآن بأداء يمكن أن يصنع المجتمع، هذا المعنى ما أصبح الواحد من عندنا يفكر به. أضعفوا ثقتنا بقرآننا، أضعفوا وخصوصا المستشرقين لعبوا دور في هذا الباب دور مروع. يعني أنت إذا تقرأ ما يكتبه بعض المستشرقين اللي يوصل الامر به الى درجة يقول انا اذا اقرأ القرآن اصاب بالغثيان. شلون يعني اصاب بالغثيان؟ يعني تقوم روحي تلعب، ما اعرف شنو اللي ما يعجبه هذا بالقرآن، ها اللي ما يعجبه هذا المستشرق اللي يقول هالقول، ارد اقول له هو هذا اللي يخليك تصاب بالغثيان لو زواج الذكر من الذكر، ها هاي حضارتك اللي تصور حضارة إنسانية، هذا الكتاب اللي يحمل أرقى المفاهيم الإنسانية، الكتاب اللي يستهدف بناء الروح وبناء الخلق وبناء الجسد، هذا يخليك تصاب بالغثيان، ها؟ واللي يصدر لك حضارة من النمط اللي ذكرته لك هذا ما يخليك تصاب بالغثيان؟ لكن أين المنطق من كلام هؤلاء؟ نبه لي. فواقع الأمر عن دولة هالحملة وهالروافد من التشكيك اللي انبثت عندنا في مجتمعنا مع الأسف أضعفت ثقتنا بمصادر معرفتنا. زين من بعد هالمقدمة خل أبين لك شنو ربط أن مرأة حامل تريد تضع ولدها يأمرها القرآن يقولها أكلي تمر، ليش؟ طبعا لما نقرأ احنا سابقا ما نعرفه، اجى العلم حللنا محتويات هالتمرة شنو هي محتوياتها، وحللنا ما تحتاجه المرأة، والى هنا وضع يدنا على منبع من منابع المعرفة في القرآن الكريم، لانه المرأة اش تحتاج؟ تحتاج اولا الى تحريض على الطلق، يعني في ساعة الوضع تريد محرض، هذا المحرض يدفعها لان تضخ الجنين، واحد. من بعد التحريض تحتاج الى قابض يمنع النزف، نزف الدم. من بعد تحتاج الى تقليل من مضاعفات الولادة وتسهيل الولادة، والتمر يقوم بهذه الادوار باجمعها. الدور الاول التحريض اكو به مواد محرضة للطلق، انا ما طبعا ما اريد اتطفل على اختصاص غيري، انقل لك اراء الاطباء لان انا مو اختصاصي هذا، ما اعرفه زين، لكن يقولون ان المواد التي فيه، نعم، مواد فيها تحريض على الطلق لضخ الجنين، وحدة. اثنين، ان هذا بي مادة غذائية كاملة، بروتين اكو بيه، املاح معدنية اكو بيه، نعم، السكرين يعني الجلوكوز والقسم الثاني موجود به، نعم، بأكثر من هذا مادة تدفع الأمعاء لضخ ما فيها حتى تسهل عملية الولادة، كل هذا موجود بالتمر، حيث كانت المرأة تحتاج إلى هذه في لحظات الولادة الله عز وجل وجهها لتأكل من هذا الطعام الذي يتكفل بحاجات اللحظة، الحاجات اللي تريدها تلك اللحظة يتكفل بها التمر. يعني قلت لك مبدئيا لما نمر احنا نحاول نبحث عن العلاقة بين امرأة تريد ان تضع جنينها وبين امرها بان تأكل من التمر قد لا نهتدي. لكن اجى العلم ذل لنا العقبة وارشدنا وكشف لنا ان القرآن الكريم يقوم على اسس علمية، مو مسألة مجرد كتاب بركة او كتاب نهدي للموتى وهي هي. لا نبهت جه. اذا الآية امرتها بان تأكل من التمر، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. جني يعني ناضج لذيذ مشتهى تحتاجه المرأة للأكل في تلك اللحظة. فكلي واشربي وقري عينا. طيب كلي عرفنا حاجتها إلى الطعام، اشربي أيضا الماء حتى يمتص أو يذوب هذا ما تأكلينه من الطعام. قري عينا، قري عينا شنو المراد بها؟ شوية هنا أيضا تكمن بعض الجوانب الحرية بالبحث. قري عين ليش يسبب لها الفرح؟ لأن قلت لك هذه مهمة المرأة الأمومة. الأمومة الواقع تعتبر أعظم المقدسات اللي يمكن أن تمارسها المرأة قيامها بدور الأم. ليش؟ لأن قيامها بدور الأم يعني قيامها بدور بناء المجتمع. المجتمع أرجوك منه يبني المجتمع؟ مجموعة من الأسر. يعني الآن شنو نقول مجتمع؟ يعني بيت زائد بيت زائد بيت هو هذا المجتمع. طيب من اللي يبني للبيت؟ تبني الأم. الأولاد من يبنيهم؟ يبنيهم الأم. إذا الأم قدرت تبني أولاد صالحين قدرنا نحصل على مجتمع صالح. إذا الأم لا والله تخلت عن وظيفتها، تخلت عن مهمتها، عن بناء الأسرة، عن بناء الأولاد، وين راح ننتهي؟ راح ننتهي إلى الضياع. وهذا اللي تشوفه اللي حاصل بالفعل. الآن الأم بدأت تتخلى عن دور الأمومة. ليش تتخلى عن دور الأمومة؟ أولا أن هذا الحامل والوضع والرضاع يقول لك راح يغير من جمالها، راح يغير من شكلها، هاي وحدة. ثانيا أن شنو يعني أنا تزوجت حتى أتحول إلى مربية؟ شنو أنا تزوجت حتى أتحول إلى قابلة؟ لا، تزوجت أنا على أساس أمارس حريتي، مو هاي اللغة الجديدة. شلون يعني تمارس الحرية؟ يعني مرة أكو امرأة تقول لك أنا أقوم على عائلة، أنا عندي عائلة وهالعائلة جائعة أو بالأحرى هالعائلة محتاجة، وأنا أتوظف على أساس أسد حاجة العائلة. وجه تقدر تقول تلتمثلها شيء من المبررات. لكن أرجوك إذا كانت غنية وفي بيت غني زين وعدها ما يكفيها وزيادة، هذول الأطفال الأربعة أو الخمسة اللي تعطيهم إلى هندية مثلا أو إلى فلبينية، إيش تتوقع من عندهم ذولا؟ إيش راح يطلعون؟ شنو إيش راح يصيرون يعني؟ وين القيم اللي راح يمتصوها؟ أنت تعرف أن الطفل مو بس يأخذ لبن من ثدي أمه، لا، يأخذ أخلاق من حجرها، يأخذ آداب من تربيتها، يأخذ بناء. هذا حجر الأم مصنع يصنع الإنسان. إيش وقت يصنعه؟ يصنعه إذا كان إلى جانبه يمه، يلقن الكلمة الطيبة، العمل الصحيح، يركز عند المثل، القيام، الأخلاق. الأم المسلمة التي تصدر في تصرفها عن القرآن، المفروض أن الأم المسلمة تقرأ القرآن وتقرأ الآداب وتسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تحمل هالمسؤولية، عبء المسؤولية تبني للولد. أرجوك هذا إذا شربتتها في حجر الفلبينية، وقد يكون الفلبينية مثلا تتناول الخمرة، أفرض أو أفرضها مسلمة صالحة لكنه ما اكو عندها شيء من قيم المنطقة ولا آداب المنطقة. شنو النتيجة؟ النتيجة جيل اذا تيجي ليتخضى ما بيطعمه، والله ما بيطعمه. علم الله الايام دي نشوف اكو جيل عجيب غريب، يعني ما تعرف ان هذا شنو هو، ما تعرف شنو عنده محتوى، عنده مضمون؟ لا، لا عنده محتوى ولا عنده مضمون. ملابسه 50 شكل وحركاته 60 شكل، وقد عالم عجيب غريب في بابا. يعني ارجوك، هاي النتيجة اللي انتهينا الى هذا كله نتيجة وين؟ نتيجة تخلي دور الام عن الامومة، عن دور الامومة، تخلي الام عن دور الامومة، وتخلي الاب نعم عن ان يفرض شخصيته على البيت. المفروض القوامة الله عز وجل اعطاها للرجل، ما طال قوامة حتى يتحكم يتحول الى دكتاتور، لا، طال قوامة حتى يتحول الى مربي. ربي نعم، يعني لا تتعدد الزعامة ويغرق البيت، لا، فلتكن الزعامة واحدة. اين دور القوامة بالنسبة للرجل، واين دور الامومة بالنسبة للام اذا تخلت الام عن امومتها؟ يتنبه للتعبير القرآن، يقولها قري عين، انت راح تفرحين بقيامك بدور الامومة، راح تشوفين امتدادك الطبيعي. انت تتصور المرأة اذا ما ولدت شي يصير؟ يعني مثل واحد عنده قطعة ارض كاملة وصالحة للزراعة كل شيء ما بيها، ويذب البذر وما في نتيجة، يصيب حسرة، يصيب احباط. الام اصلا تحتقر أموم نفسها اذا ما ادت دور الامومة. طيب هذا الدور المقدس تنتهين به الى هالنتيجة، الى الضياع؟ هاي وحدة، هاي وحدة مع القري عينا. اثنين، ان معنى قوله تبارك وتعالى قري عينا يعني نامي هادئة. شنو معنى؟ معنى ان العبء اللي كنت مسؤول عن حمله الولد راح يحمله. شلون يعني الولد راح يحمله؟ يعني الام مثلا كان المفروض باي طريقة من الطرق تعمل على تحصيل قوتها، اما عن طريق الاب او الاخ او العمل. لما يطلع الولد الدور ينتقل علما للولد، لما يترعرع يصبح الولد هو المسؤول عن رعاية الام، يصبح الولد هو المسؤول نعم عن قيادة الاسرة. هو اللي صاير عندنا هالشكل الان، يعني الاولاد عندنا هالشكل. اذا ترعرع الولد وكبر، هل يرعى الأمومة؟ هل يعطف على الأمومة أو على الأبوة؟ هل يشعر بأن مسؤول نعم عن حمل هذه الرسالة المقدسة؟ يولا خلص، يعني تأمل أكو بعض الأبناء الآن قاموا يقلدون الغربيين. شلون يعني يقلد الغربيين؟ يعني تلقاه إذا صارت مناسبة بالسنة مرة أو مرتين يجي عود الابو يشلم عليه مثلا، او يجيب له باقة ورد. نبه لي ارجوك، هذا وين؟ هذا الجو، هذا الجو كيف يلتقي مع الجو الاسلامي اللي تريد الاية الكريمة؟ الاية الكريمة عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تقصد شنو المقصود يعني من لا تقل لهما اف؟ يعني انت ملاحظ ان هذا الطفل، الطفل لما يتبرز يطلع من بطنه شيء، الام ما تشوف الام يوم من الايام مثلا تقزز من هذا، او تستقدر ان الولد نعم تبرز في حجرها، ابدا، بالعكس. ربما الام في مثل هاللحظة قد تكون تشعر بسعادة، مو تشعر بانها تقزز. القرآن الكريم يذكر للولد، يقول لذولا إذا كبروا، إذا كبرت الأم أو كبر الأب وصار الأب ما يقدر يسيطر على نفسه، يطلع من عنده شيء بدون إرادته، نعم، لا تقول أوف، لا تحط يدك على خشمك وتقول والله ريحة صارت مو زينة، لا تأمل، لأن المفروض هذولا عملية مقايضة. هذولا اعطوك الوقت الابوان، أعطوك الرعاية ربوك نشوك جابوا من حلال وحرام إلى أن غدوك. على الأقل إذا قانون المعاملة بالمثل بغض النظر عن أي شيء قانون المعاملة بالمثل بعدين أنت توقع مصير مماثل يعني أنت شنو ضامن أنك ما راح تعمر ما راح تكبر وإذا كبرت أنت ضامن أن تلقى لك ولد بار أو لا أنت نفس الشيء القضية أنت هم أولا عامل بالمثل وهم توقع المستقبل إيش راح يصير به المستقبل شنو لأنه أنت كما تدين تدان الله عز وجل وضعنا قوانين هاي القوانين إلها تأثيرات بالآخرة وإلها تأثيرات بالدنيا من أهم تأثيرات القوانين بالدنيا أنك الأبوين إذا ما أحسنت معهم البر انتظر أن تصاب بالمثيل غريب والله أحيانا هالأيام نشوف مناظر يعني بمجرد أن يصبح الأب مثلا أو الأم شوية عندهم شيء افرض من عدم الاستقرار أو من عدم الراحة بدأ الولد يفكر وين دار العجزة خلا وديهم لدار العجزة زين وشالة وقطف وين قطف في دار العجزة يمر بي أو ما يمر والحال اكو نقطة خل اروي لك عندنا الافوه اليودي احد شعراء العرب الافوه اليودي هذا يرسم لنا صورة من صور الاسرة في تاريخنا قبل الاسلام شلون كانت الاسرة يعني ليش روح بعيد احنا هنا هالايام يعني قبل 100 سنة مثلا تسأل بعض المعمرين يقول لك ان البيت الواحد كان بعدة أسر الوالد عنده 5 أولاد كلهم ببيت واحد وبالليل يقعد هذا الرجل الكبير وأحفاده داير مدايرة يملؤون عليها نفس غبطة ولذة وأول حشاية وقال لك إيه الشيخ تغيرت الدنيا شنو يعني تغيرت ما فهم تغيرت يعني شنو شنو اللي تغير يعني ممكن أن تكون بيوت بعضها إلى بعض ويلتقون وقت الغروب مثلا يمها الرجل الكبير اللي راح يودع الحياة او هالمرأة الكبيرة اللي راح تودع الحياة خليها تطلع وفي عينيها صورة لأحفادها خليها تطلع وفي عينيها صورة للأسرة السعيدة انت تارك ليها كأنها في سجن او تاركة ماذا تقول لله شو راح تقول لله عز وجل هذا تسمر هذا الافوه الايودي الأفوه يقول إذا ما المرء صم فلن يكلم وأودى سمعه إلا ندايا وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا هذا جرش منا صورة يقول بالعشي الواحد من عندنا يقعد يداعب أولاد أولاده أحفاده طبعا هذا ويرتاح لما يشوف اكو امتداد الى ابنه وابن ابنه وان عنده ان ذاته ممتدة بهؤلاء هذا يتصور نفسه ما يطلع من الحياة لان اللي ظلوا خلافه راح يحيون ذكره وهذا ميتم الا باجتماع اولاده حوله اولاده واحفاده هذا التحرم من الحق الطبيعي اللي أراده الله عز وجل تتأمل تعبير الآية يقولها لمريم عليه السلام فكلي واشربي وقري عينا يعني افرحي بأن نام بتعبيرنا احنا خلت نام عينك لأنه اللي يشيل الحمل اجى هذا اللي نقول احنا بتعبيرنا هو هكذا الآن الأولاد تقر الأم بهم عين يقول لا أأكد لك أن بعض الأولاد يمكن تتمنى الأم أنهم لم يولدوا ويتمنى الأب أنهم لم يولدوا أو بما في شك أن الولد قرة عين الولد ريحانة بس شو وقت يصير ريحانة إذا أحسننا تربيته يعني انا اقول لك ما اريد اقول بس ذنب الاولاد ترى لا مو بس ذنب الاولاد ترى احيانا ذنب الاباء ايضا انفسهم. مو الحديث النبوي الشريف، حديث النبوي الشريف يقول يأتي على الناس زمان يربي احدهم جرو كلب خيرا له من ان يربي ولد. ليش؟ صدق هذا اللي حادث بالفعل. بالفعل يعني انا سألت لي كثير من الجماعة في بريطانيا، قلهم شنو انا شو شايف دولة هذول كل واحد متأبط له كلب ويمشي وياه ليش؟ قالوا لي شيخنا دولة اولادهم ما يقعدون ياهم ابدا، هذا ما يانش بالكلب، هذا الكلب يرافقه ما يروح يما وياه الليل والنهار، فدنفس يؤنسه بالبيت ينتفع به اكثر. اولا عند وفاء، فعلا عند وفاء، عند قناعة ذبل اليسير يقنع به، عند خصال، خصال ايمان. نعم الولد ما عنده دني، لا عند قناعة ينتظر، ينتظر يمتى يموت حتى يجون يتنازعون على ميراث. ها يمتى، يمتى يخلص طولها خليه يطلع. ها يا سيدي ارجوك، منين هذا، منين هاي التربية، منين اجتنا هاي، هاي مو تيارات اسلامية. يعني ينبغي ان نعود الى جذورنا. الولد في واقع الامر قرة عين تقر به العين، مو يتحمل الى عبء، يتحول الى عبء لا. ولذلك اعتبر الولد ريحانة. ها مو يقول واحد من الادباء يخاطب اولاده يقول غداك اغطيكم بصدري وانحني فترقص اضلاعي لكم والخواصر، طلبت من الليل الصمات لرغبتي بأن ترقدوا والليل همس محاذر، أجل وسألت النجم أن يصنع السنا طيوفا وأن يدنو لكم لتحاوروا، فلا تحسبوا أني نسيت وجوهكم، فلا تحسبوا أني نسيت وجوهكم، فبالنفس منها قاطن لا يغادر، سأحضنكم من بعد موتي براعما ترف على روحي بهن بشائر. صور هالعاطفة المشبوبة، عاطفة الأب إذا أولاده، والولد يقابل هالعاطفة بهاللون من البرودة، الولد قرة عين. نعم مثل ما تقول الآية قري عينا، ولكن إذا ذهب الولد هذا قرة العين إيش يتحول؟ يتحول الى دمعة حارة بالعين، يتحول الى عشاء. ولا تتصور ان اكو، لا تتصور ان اكو لوعة تمر على قلب الوالدين اكثر من لوعة فقد الولد. ترى اللي يفقد اخ، صحيح عزيز الاخ، ويفقد اب او ام كلهم اعزاء، ولكن فقد الولد لا يعادله شيء. الولد اذا فقد الواقع الوالد يتهاوى يذوب. ولهذا يقولون الحسين احتضر يوم الطف ثلاث مرات، احتضر مرة لما برز علي الاكبر واراد ان يخرج من الخيمة واحتضنه الحسين، يقول كثير من ارباب المقاتل يقول جمع يديه على عنقه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. فيها اللحظة اصابه مثل المحتضر، صار بعد اللحظة الثانية او المرة الثانية شوكت لما رجع علي الاكبر ينادي ابا العطش قتلني وثقل الحديد اجهدني، صاح للحسين قال له بادر لحق الان مو محل شكوى عطش، بادر الى امك. والمرة الثالثة لما صاح عليك مني السلام ابا عبد الله، اقبل اليه الحسين، اقبل مهرولا الى ان انتهى بفرشه، الى ان انتهى الى قريب علي الاكبر، القى بنفسه عليه واحتضن ولده ووضع فمه على خده وراح يشم. ما اصيب
الرضا ودم الوريد تجاريا فيه ولا أهب قلبه لم يخمد يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمل ذما رين العلا والشهداء بني بل تذهب الدنيا على الدنيا العظى ما بعد يومك يمي اين زمان ارغادي هذا الحسين الصبور الصلب جلد لكن هلم الخطب في امه مو يقول واحد من الاعراب مريت على احياء بني هاشم سمعت صوتا سمر قدمي الى الارض سألت لمن هذه الدار قالوا للحسين وهذه الباكية ام علي الاكبر تندب ولدها ذكرتك علي لا طال عمري اهتلي بجانبك داري لنوح عليك بدمع اجري ذكرتك على الايام شبي يا ابن انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذاب جاورت اعدائي وجاور ربه شتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
فاطمة النور وجه الحياة إكليل طهر لكل فتاة حجابها قفل باب النجاة تسبيحها زبدة الصلوات. فاطمة النور وجه الحياة إكليل طهر لكل فتاة حجابها قفل باب النجاة تسبيحها زبدة الصلوات. فاطمة عفة القيم. فاطمة أعلى أي فاطمة حد قولها فاطمة في شبابها فاطمة في حجابها فاطمة 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 جميعا فاطمة حد قولها فاطمة في شبابها فاطمة في حجابها فاطمة 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 أي فاطمة النور وجه الحياة إكليل طهر لكل